قال: واما عمرو بن حارث فهو مفتي اهل مصر في زمنه وقاريهم. قال ابو زرعه رحمه الله: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال ابو حاتم: كان احفظ الناس في زمانه. وقال مالك بن انس: عمرو بن حارث دره الغواص. وقال: هو مرتفع الشان. وقال ابن وهب: سمعت من 370 شيخا فما رايت احفظ من عمرو بن الحارث رحمه الله، والله اعلم. قوله في الاسلام الاخر: ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير، اما ابو عاصم فهو الضحاك بن مقلد، واما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، واما ابو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس، وقد تقدم بيانهم. وفي الاسناد الاخر: ابو برده عن ابي برده عن ابي موسى، فاما ابو برده الاول اسمه بعيد بضم الموحده، وقد سماه في الروايه الاخرى، وابو برده الثاني اختلف في اسمه، فقال الجمهور اسمه عامر، وقال يحيى بن معين في احدى الروايتين عنه عامر كما قال الجمهور، وفي الاخرى الحارث. واما ابو موسى فهو الاشعري واسمه عبد الله بن قيس. وانما نقصد بذكر مثل هذا، وان كان عند اهل هذا الفن من الواضحات المشهورات التي لا حاجه الى ذكرها، لكون هذا الكتاب ليس مختصا بالفضلاء، بل هو موضوع لافاده من لم يتمكن في هذا الفن، والله تعالى اعلم بالصواب.
ولذا نحن في شرحنا لهذا الكتاب انما نزيل عجمه وامنيه عن علم الحديث، نحاول ان نرتقي ويصبح ان شاء الله تعالى يعني بمرور الزمن كثرة الأسماء وتكرار الأسانيد أن نعرف أن فلان أخرج له مسلم وأن فلان هو من فلان وهكذا. نسأل الله أن يوفق إياكم بما فيه الخير. نسمع الأذان ثم نجيب الأسئلة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الإخوة في حديث الرجل الذي يلعب أخاه في الحياء: استشكل علي أمر، ما هو كيف الصحابي يوصي أخاه بترك الحياء الشرعي بمعناه الجميل؟ هذا مستحيل يكون. فقلت ان الصحابي لا يعرف عن الحياء، او ان الحياء الذي يعظ اخاه فيه هو الخجل المعروف، فما رايك؟ اشرنا في الدرس في الشرح الى المعنى، وقلنا ان المراد الحياء الجبلي، كان هذا الاخ فيه حياء جبلي. وقد ورد روايه في صحيح البخاري قال فيها: يقول انك لتستحي حتى كانه يقول قد اضر بك. فشيء جبلي في هذا بنفس هذا الإنسان. وقلنا الحياء إن كان عن عدم فعل الحرام فهو واجب، وإن كان عن عدم فعل مكروه فهو محبوب، وإن كان جبريا فهو محمود لله عز وجل. ففصلنا بينه وبين الوقاحة وبين الخجل، ووضعنا فروقا بين الأمور الثلاثة. فهذا الصحابي رأى أن أخاه فيه حياء جبري، في حياء جبلي من جبلته، كأنه أضر به فأصبح ضيع عليه حقوق كثيرة هذا الشيء الجبلي الذي فيه، فكان يعظه لا تكن هكذا، طالب بحقك وما شابه. ولذا رواية البخاري جاءت مفصلة تقول: يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. أخي يسأل: هل أدوه الصحيح في المسجد المصلى الذي تقاس فيه صلاة الخمس فقط؟ الفرق إخواني بين المسجد والمصلى أن المصلى وقته مؤقت، بينما المسجد وقته مؤبد، ويجمع بين الصلاتين وتصلى تحية المسجد في المصلى إلى المسجد، تصلى تحية المسجد في المصلى، المصلى العام لم يفقد فرض الجماعة. أما مصلى البيت ومصلى الشركة هذا تصلى فيه، أن المصلى المكان الذي وقف وقتا مؤقتا بالله ولا تفعل فيه إلا الصلاة، وهذا مصلى عام فهذا يجمع فيه وهذا بين الصلاتين في المطر، وهذا تصلى فيه تحية المسجد. هل يجوز تخطي الرقاب والمنزوع والتفريق بين المسلمين ويجوز تراجع التسع؟ الأصل في تخطي الرقاب الحرمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجل كان يتخطى الرقاب اجلس، فقد آنيت وآنيت، آنيت أخوانك وآنيت وآنيت وآخرت على الصلاة. ويجوز للمسلم أن يمشي ليسد الفرجة في الصف، وهي أحب الفطرة إلى الله كما ثبت في جامع الطبراني في جزء من الطبراني. هل هناك سنة قبل العشاء أم لا؟ وما رأيك في الحديث بين كل أذنين الصلاة؟ بين كل أذنين الصلاة لمن شاء. قال في الثالثة لمن شاء، لا يوجد السنة راتبة، وإنما لمن شاء يصلي ركعتين. ما هي مدة قصر الصلاة للمسافر؟ لا يوجد مدة معينة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فما دام الإنسان مسافرا فحينئذ هو يعد مسافر، والعبرة بالعرف، وله أن يقصر ويجمع إن شاء. أما القصر فعزيمة على مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هل زي المعروف الباكستاني من إباحة الشهرة؟ قد يكون. فالمطلوب من المسلم أن يرد استباحة سابغا ليس متميزا فيه عن غيره من إخوانه المسلمين الذين يعيش بينهم. ما تقييمكم لكتاب شمس المعارف الكبرى؟ شمس المعارف الكبرى كتاب خرافة، وقد حرم برهان الدين الحلبي فيما ذكر الإمام السيوطي حرم قراءته واقتناءه، وفصلت واخترت من مقولات تحرير هذا الكتاب في كتابي كتب حذر منها العلماء، فمن رام التفصيل فلينظر فيه يجد وجهته إن شاء الله. ما المقصود بقوله تعالى ينفن يسوي ويثبت عندهم من كتاب؟ فالنخل والإثبات بالنسبة إلى ما عند الملك في أخذه من الكتاب. فالإنسان يزيد عمره وينقص على حسب الطاعات، ولسيما صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار كما ثبت في سائر الأحاديث. فالمحو والإثبات على الحق والحقيقة. لكل جماعة وفيها أمثال المسلمين مزايا وعيوب، كما هو عيوب السلفيين. السلفية ليست جماعة، بمعنى أن الجماعة قسمان، جماعة أصحاب وجماعة أبدان. الجماعات الموجودة على الساحة لا يجوز أن نسميها جماعات وهذا تجوز، وإنما هي دعوات وحركات وأحزاب. هي جماعات أبدان يجمعها رابط بينها حزبي، إما أسرة وإما خلية وإما خروج وما كذا. أما الدعوة السلفية فليست دعوة أبدان، فلا جامع بين أصحابها إلا الفهم، فهي جماعة. فإن كانت في حزب ويقوم عليها أناس معينون وتربط أصحابها أناس معينين فنحن ننظر إلى الله من هذه، وهي ليست كذلك، وإنما هي جماعة أفهام، ويحاول أتباعها أن يكونوا على أن يفهموا الكتاب والسنة على يفهم الصحابة والتابعين، فهي ليست حزبا وليست فكرا على أحد. ورحم الله يوسف بن أصباط، فإنه قال إذا سمعت بأن لك أخا وأنت في أقصى المشرق وهو في أقصى المغرب على الكتاب والسنة فابعث إليه بسلام، فما أقل أهل السنة في هذه الأيام. وأما هذه الأمر وأما من ينتسب للسلفيين من الآحاد إلى الأفراد ففيهم أخطاء، كل على حدة، على حسب معدنه وعلى حسب تقواه، على حسب ورعه وتقواه، فكلما حق الورع والتقوى كلما ظهرت تقصيرات، فهكذا. فالعيب موجودا في الافراد وليست في اصل الدعوه. الدعوه علميه وليست دعوه دينيه، هي دعوه علميه قائمه على تزكيه وتربيه، اصلها التزكيه والعلم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلم ويزكي، ووسيله العلم التزكيه، لان العلم قد علق فيه لحم كبير، ووسيله التربية التزكية. وقد تكون التربية قد ضعفت في حق كثير من الناس، لأن التربية فقيرة على الناس خلافا للعلم، فإن للنفس حظا فيه. فقد نجد العلم عند بعض الناس أكثر من التزكية، قد نجد العلم عنده واسع ولكن النفس مريضة، النفس غير سوية. فالإنسان حتى يكون على الجادة لابد أن تكون عنده أخلاق العلماء وعلم العلماء. وكما أننا بحاجة إلى علم العلماء فإننا بحاجة أيضا إلى أخلاقهم، فإننا أيضا بحاجة إلى أخلاقهم. والسعيد والموفق من اجتمع فيه الأمران، والإنسان ظلوم جهول، والظلم لا يزول إلا بالتزكية، والجهل لا يزول إلا بالعلم. وخصلتان لا تجتمعان في المنافق حس الصمت تزكية وفقه في الدين علم. فلا مجال الإنسان إلا أن تجتمع فيه الأمران، فإن أخذ أعلى ما يمكن من الأمرين من العلم فهو اليقين، ومن التزكية وهو الصبر، فحينئذ يكون إماما من أئمة المسلمين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه ليست كذبية، وإنما هذه بيان الواقع، فلا ينبغي أن نتهم بأننا نذكر ما لنا ولا نذكر ما علينا، فإنا ندعو إلى الله عز وجل من أي رابط يجمعنا في الولاء والبراء غير دين الله عز وجل، فلا نجتمع لا على شارة ولا على اسم ولا على شيخ ولا على شيء، وإنما ندعو إلى حقائق الأشياء. ولولا ما طرأ على المسلمين من دخل لأصبحنا هذا الاسم، ولا قبلنا إلا باسم المسلمين، كما امتن الله عز وجل على عباده فقال الذي سماكم المسلمين. نسأل بعض الإخوة، هل هناك ما صح حديث التأذيب دون المولود؟ لم يصح حديث صحيح في مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإذان بإذن المولود للإقامة، ولا حديث وارد ضعيف جدا، ولم يصح ذلك إلا عند عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن عبد العزيز، صح ذلك من فعله، وهذا لا يمهض لأن يكون هذا حجة، والله أعلم. هل هناك نهي عن اجتماع الناس على قراءة القرآن؟ وهل هناك حديث مهول؟ جزاك الله خيرا. أن يجتمع الناس يقرأ المجود والمتقن ويجتمع الآخرون هذه سنة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع موسى الأشعري. وأن يجتمع الناس الطلبة أمام شيخ مجود متقن ويقرؤون بالإنابة يصح لهم الشيخ، فهذه مدارسة القرآن لا حرج فيها. أما أن يجتمع أناس مقصرون جميعا ولا يوجد بينهم معلم ولا مدرس ويعبدون الله ذلك على التطبيق والخطأ الذي عندهم ولا يوجد من يصوبهم، فهذا أمر لا يجوز. وقد نقل الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع أن أهل الإسكندرية نقلوا عن مالك أن ذلك بدعة، فقال القراءة بالإدارة للتعبد من غير تعليم بدعة، أما لو وجد واحد يقرأ مجود الآخر يستمعون بل يطاع، أو يقرؤون بالإدارة على معلم وشيخ فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ثم في السؤال، هل هناك نهي جبنا على السؤال، رجل تزوج امرأة متبرجة كافية عالية يدعوها الهدى في الحجاب، تقول انها تريد وقتا للاقتناع، قال يمسكها وكان الفطرات دون مأجورين، من يقف تحت المزراع ويخاف لا يخاف من المطر، فحاله اشد منا صيعله، فلا حول ولا قوة الا بالله. وقد يقع هو في البداية في التقصير فلم يختار ذات الدين فيتحمل جرير فعله، اي نعم. والا لا يجوز المسلم الا الامر أن يأمر أهله وأن يقيهم النار. نسأل الله عز وجل أن يوفق وإياكم لذلك. عندي أسئلة كثيرة أتممها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حديثنا اليوم ان شاء الله تعالى عن الخصال التي يجد المرء حلاوة الإيمان بسببها، وهو شرح لما أخرجه مسلم في المسند الصحيح بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة ليحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه،
كما يكره أن يقذف في النار. هذا اللفظ الذي قدمه مسلم وأخر رحمه الله تعالى لفظا آخر وهو قوله من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. وفي هذا دلالة على أن اليهود والنصارى كفار، قد وقع التصريح في ذلك في كثير من النصوص الشرعية. وهذا الحديث له صلة بالحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والمتأمل في الفرق بين الحديثين يجد أن الرضا سببه أو الثمرة المترتبة عليه أن تجد ذوق الإيمان. الرضا ثمرته أن تجد في قلبك ذوقا للإيمان، وأما الحب فغايته أن تجد في قلبك حلاوة للإيمان. أيهما أرفع، الرضا أم الحب؟ أيهما أرفع وأغلى وأقرب إلى الله؟ أن ترضى بالله ربا أم أن تحب الله عز وجل وأن يكون حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما؟ الحب. فالحب أرفع فثمرته، الحب أعلى فثمرته أغلى، الحب أعلى فثمرته أغلى، فذاك تجد الذوق وهنا تجد الحلاوة. نسمع الأسانيد والطرق عند الإمام مسلم ثم شرح الإمام النووي ونعلق على كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحاول جاهدين أن نستنبط بعض الفوائد إن شاء الله من هذا الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا النضر بن سمين قال: أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا.
هذه الأحاديث فيها إثبات محبة العبد للرب، ومحبة الله للعبد، ومحبة العبد لله أثبتها أهل السنة والجماعة على النحو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال: أشد حبا في الله، وقال: أحب إليكم من الله ورسوله، وقال: يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
وقال يحب المحسنين، وثبت ذلك في عدة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في المسند الصحيح للإمام مسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لذاك الشاب الذي كان يقرأ بالإخلاص في كل ركعة: أخبروه أن الله يحبه. فحب الله للعبد وحب العبد لله أمران ثابتان بالكتاب وصحيح السنة، خلافا للمعتزلة والجهمية، فإنهم أنكروا أن يحب الله العبد أو أن يحب العبد الله، وخلافا للأشعرية فإن الأشاعرة أثبتوا حب العبد لله وأنكروا حب الله للعبد، وقالوا أصل الحب ميلان القلب، وهذا أمر مستحيل في حق الله عز وجل. فالنصوص التي فيها والتي ورد فيها إثبات الحب لله المراد منها الإرادة أو الرحمة أو إرادة الجميل والإنعام، وهم يخطئون في هذا الإنكار، لأن الحب الذي يثبته لله هو كالعلم وهو كالعين وهو كاليد، فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تكييف، ونقول على وفق ما يليق بجلال الله عز وجل وكماله. ومن المعلوم أن الصفات تشابهها يقتضي تشابه الذوات، واختلاف الصفات بالذوات يقتضي قطعا اختلاف الصفات. فلما نقول رأس ونضيف الرأس إلى ذواته المتعددة، فإن هذه الصفات تتفاوت فيما بينها من الأقدار بتفاوت الذوات، فليس رأس الإبرة كرأس الجبل، وليس رأس الإنسان كرأس الخنزير أو الحمار. ولذا نحن ندوس هذه الصفات وهي المحبة لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه، ولا يجوز لنا أن نتخيل أن محبته كالمحبة التي تقع في بين البشر. أما محبة العبد لله ففيها ميلان القلب إلى المحبوب، وكلما مال القلب إلى المحبوب كلما امتثل المحب أمر حبيبه، وكلما ابتعد عما يكرهه وعما يغضبه. ولذا كان من تمام الإيمان ومن أسباب وجود حلاوة الإيمان في قلب الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يوجد ميل، ما ينبغي أن يوجد ميل للقلب لغير الله عز وجل، فيكون حبه سبحانه سابقا لكل حب، ويكون حبه سبحانه مهيمنا على كل حب، ويكون حبه سبحانه وتعالى هو أصل كل حب. فكل حب عدا حب الله تابع لحب الله. ولذا جاء في الحديث: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فحبه السابق يحبه المسيطر والمهيمن، يحبه الأصل وما عداه الفرع. هذا بالنسبة إلى معنى هذا الحديث بالجملة. أما التفصيل فنقرأ الشرح، وقبل ذلك نمر بلقائه الإسناد على العادة. الإسناد الأول كم شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ؟ هم حافظ إبراهيم من هم؟ إبراهيم الإمام المبجل العظيم. والثاني من ابن أبي عمر؟ العدل صاحب المصنف صاحب كتاب الإمام. والثالث محمد بن بشار في معنى العسكري. هؤلاء رواه عن من؟ عن عبد الوهاب الثقفي. من الذي يسمى عبد الوهاب؟ ابن ابي عمر. وما عداه ماذا قالوا؟ الثقفي. الثقفي هو عين عبد الوهاب. ولكن ابن راهوي ابن بشار قالا عن الثقفي. أما ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب. وعبد الوهاب وعبد الوهاب الثقفي. عن ايوب عن ابي قلابه. ايوب السختياني. ما ابو قلابه؟ عبد الله بن زيد الجرمي. ذاك التابعي الرباني الاول. وهو قصه تبكي. سنسمعها ان شاء الله عندما ياتي كلام الامام النووي رحمه الله. وهو صاحب مقولة مشهورة أحبها وأحب نشرها. قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دعنت هذا وهذا العقل فاعلم أنه أبو جهل. ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دعنت هذا وهذا الفوق والوجه فابتحه واخبثه وضع قدمك على صدره واقرأ عليه الآية الكرسي فإنه شيطان. أبي مقول لك أصدر إلا لمن عظم أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. الإسلام الثاني حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قام سمعت قتادة. كم شيخ مسلم؟ بلخار. ابن بشار محمد بن المسنى. ابن بشار ما هو لقبه؟ بندار. هذا لقب ينبغي ان يعرف. ويوجد الامام ابن حجر العسقلاني كتاب مجهد الالباب في بيان الاوقاف. ذكر هذا الكتاب على الاوقاف الحرف المعجم. وذكر الاسم الحقيقي. فمحمد بن بشار بندار لقب مشهور مذكور بكثره في كتب الرجال. قال حدثنا محمد بن جعفر. ما هو لقب محمد بن جعفر؟ بندار. محمد بن جعفر غندر وهو صاحب الكتاب عن شعبة. وهو أوثق الرواة على الإطلاق في شعبة. وإن اختلف الرواة في شعبة الحكم بينهم غندر. وهو محمد بن جعفر. قال سمعت قتادة يحدث عن أنس. وهذا الإسناد كلهم بصريون. كل الرواة من بصرة. إلا شعبة. فشعبة أصله من واسط. ولكنه عاش في البصرة. فهو مصري. والراوي ليس من اصله انما من روايه التلاميذ عنه. بلده الراوي تتحدث من خلال التلاميذ الذين رووا عنه. الاستاذ الذي يليه حدثنا اسحاق بن منصور هو الكوسج وهو صاحب الامام احمد وله مسائل عن الامام احمد تبعت قسم معاملات منها وهي موجوده والباقي مفصول. انبانا النضر بن شميل. والنضر بن شميل هو امام النحوي ثقه. أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت بن دنان عن أنس. هذه دقائق الإسناد على وجه العجلة أو تحديد أسماء من أبهم ولم يذكر اسمه واسم أبيه في هذه الأسماء. نسمع الآن تبويب الإمام النووي وتعليق وأيضا شرحه على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلزام الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا معنى المحبة ميل القلب إلى المحبوب، فلما يميل قلب العبد إلى ربه عز وجل فإنه يقدم أمره على أمر غيره، ويكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن أسباب الثبات على الدين أن يجد القلب، أن يجد العبد حلاوة الإيمان واليقين في قلبه. من أهم أسباب الثبات على هذا الدين أن يحصل الإنسان حلاوة الإيمان، وأن يعلم اللذة وانشراح الصدر والإخبات واللجوء إلى الله عز وجل. فالعبد إن خاف من شيء هرب منه إلا ربه عز وجل، فإنه إن خاف منه لجأ إليه. ولذا كان يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك الطاعة التي يجدها العباد لجالدوهم عليها بالسيوف. فالإنسان يجد حلاوة الإيمان بشروط ثلاثة. الأمر الأول أن يكون حب الله ورسوله مقدما على كل حب، فلا يحب ولدا ولا نفسا ولا مالا ولا جاها ولا منصبا ولا دنيا ولا عرضا زائلا، فلا يحب الله ورسوله. فالقلب إن نال إلى الله وأحبه فإنه يستلذ بتطبيق أوامره ويتحمل النشاط ويجد انشراحا وطمأنينة ويقع الإيثار. فالإنسان يؤثر خبر من يحب، فمن سمى الدنيا يبعث حبه للآخرة. والإنسان إن عظم الصور وابتلي بعشق الصور التي لها علاقة بالشهوة فيشعر أن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل. فالعبرة إلى ميلان القلب إلى أي ذات يميل، فإن نال إلى ذات الله الشريفة قدم أوامره واستعملها واستلذها وآثرها على غيرها، وإن قدم حب غير ذاته على ذاته فإنه لا يستجيب لأوامر الله، وإن استجاب فإنما يستجيب فيما يوافق حب ذات الذات تلك الذات، فتكون الطاعة عرضا وليس أصلا، مسيطرا عليها وليس مسيطرة على غيرها، مسيطرة لا سابقة. وإذا لم يجد العبد حلاوة الإيمان إلا إن شاء الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لطيفة، هل يجوز للعبد أن يجمع بين الله ورسوله فيذكرهما بضمير واحد؟ يجوز ولا يجوز؟ مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من جوز ذلك بالإطلاق، ومن جوز ذلك استدل بهذا الحديث فقال: النبي جمع بين ربه وبين ذاته بضمير، فقال صلى الله عليه وسلم: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. سواهما على ما تعود؟ على الله والرسول. ومنهم من قال
وسيأتينا هذا في شرح حديث عدي بن حاتم في صحيح مسلم لما قال رجل وخطب فقال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب انت. قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فلم يقبل منه صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين الله ورسوله بضمير واحد. فمنهم من قال ان هذا المنع محصور في الخطبه، لان الخطبه يحضرها الصغير والكبير والذي يفهم جيدا والذي لا يفهم، الحاذق وغير الحاذق. وهذا غير موقف مخاطبه الخواص من اصحابه صلى الله عليه وسلم. فالنبي انكر عليه ما خطب، ولذا لا يجوز للخطيب باي حال من الاحوال ان يجمع بين الله ورسوله بالخطبه، لان هذا مقام تفصيل وتعليم وليس مقام جنان. ومنهم من قال ان المنع مطلقا، ان المنع مطلقا. قال: لماذا المنع مطلق؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت. فقال له صلى الله عليه وسلم: اجعلت من الله نبا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت، او ما شاء الله ثم شاء محمد في رواية أخرى. فكان المنع بإطلاق. وإذا قال زيد بن عبد السلام: جواز الجمع بين الله ورسوله في الضمائر إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممنوع في حقه من سائر البشر، سواء كان ذلك في خطبة أو في غيرها. الجواز في حق رسول الله من الحديث، والمنع في غيره من الحديثين المذكورين: بئس الخطيب أنت، وقل: ما شاء الله ثم شاء محمد. والقول الثاني أحوط وأرجح، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: قال القاضي رياض رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: لا تطعم الإمام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة.
الصواب أنه لا تصح بالتاء وليس بالياء. الصواب: وذلك أنه لا تصح المحبة لله ورسوله. نعم.
وذلك أنه لا تصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه.
قال بعضهم: هذا من كلام القاضي عياض. ما زال الكلام القاضي عياض. نعم.
قال: فيحب ما أحب ويكره ما كره. واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يعود إلى اختلاف إلا في اللفظ. وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يسترده الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا.
من اللطائف أن يقال أن اللذة الحقيقية هي لذة المعرفة، وأما ما عداها فتبدو حاجات، ما عداها من طعام وجماع وشراب فليست حاجات للنفس وليست لذة حقيقية. واللذة الحقيقية هي المعرفة، أن تعرف الله عز وجل معرفة تفصيلية كما ذكر سبحانه في كتابه
وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وما على ذلك هذه سبع حاجات فقط، لأن أكثر لذة في هذه الأمور المذكورة ثواني أجور الثواني، وهي من رحمة الله بالعبد حتى يحببه بالجنة. هذه عين اللذة الحقيقية الدائمة التي في الجنة، وسيدفع الإنسان مقابل هذه اللذة بمقدار ما أخذ منها مما يسوءه من ضعف أو رائحة أو مشابه. فاللذة الحقيقية هي لذة المعرفة، أن يعرف العبد ربه، وأن يشعر أن له ربا غنيا قويا قادرا على كل شيء، فحينئذ يتعلق به، وحينئذ يشعر بالعزة. ولما قيل لبعض الفقراء إنك فقير، عيره رجل غني فقال له إنك فقير، قال سبحان الله كيف أكون فقيرا ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كيف أكون فقير؟ ولذا قالوا من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. من وجد الله لم يكن شيئا، ومن وجد كل شيء وفقد الله لم يجد شيئا. من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. نسمع.
قال: وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الحب مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه. فهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد من الجحيم.
إخواني، من الله علينا بمحمد
صلى الله عليه وسلم، وهذه الجنة لا يستشعر بها كثير من الناس. فمحمد صلى الله عليه وسلم من زوج سائر البشر اجتمعت له أسباب المحبة كلها. فالنفس البشرية إما أن تحب الجمال، جمال الظاهر، وإما أن تحب لجمال الباطن، وإما أن تحب الإحسان، لأن لهذا إحسان عليك فتحبه. ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه جميع أسباب المحبة، فهو فيه جمال ظاهر وباطن، وله إحسان ومنة على المؤمنين، فهو الذي هداهم إلى الصراط المستقيم، وهو الذي أبعدهم عن الجحيم. فمثل لنا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: حالنا وحاله كالفراش الذي يتهافت على النار، وهو صلى الله عليه وسلم يبعد هذا الفراش بكل ما أوتي من قوة. ولذا من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة ولا يباعدنا من النار إلا قدر به. ومن رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك كفة عظيمة إلى قيام الساعة إلا قدر بها. ومن رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه سخر لنا ما يحب الله ويرضى. فكل الطرق مسدودة إلى الجنة وإلى رضا الله إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فبأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، وأدرك ذلك أصحابه، فكانوا يتبركون بنخامته وبفضل وضوئه، وشربوا دمه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتباركون بشعره وبعرقه كما قال ابن سليم ذكر المسيرين، وقد أخذ شعرة واحدة من شعره من كتابه أنس بن مالك، وأوصى أن تدفن معه في قبره. فكانوا يتبركون به بذاته صلى الله عليه وسلم وما ينفك عنها، وكما قررنا لا يجوز هذا التبرك إلا بذاته صلى الله عليه وسلم كحاجته، ولا يجوز التبرك بأي ذات من الذوات إلا بذات محمد صلى الله عليه وسلم.
نسمع. قال رحمه الله: وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن القول كله منه سبحانه وتعالى.
هذا أمر متصور في حق الله، لأن الإنسان يحب الجميل أو المحسن الذي يحسن إليه أو أن يتصف بصفات الجلال والكمال. فأنت قد تحب إنسان بكرمه وخيره لما تلته لما فيه من صفات الخير تحبه، وهذا أمر موجود في امتحان. وقوله آل النووي، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله، يريد بقوله بعضه القرطبي أحمد بن عمر القرطبي، فإنه فصل الذي أجمله النووي تسمع إلى قول القرطبي. ماذا يقول؟ يقول القرطبي: إن الله تعالى قد جبلنا على الميل إلى الحسن والجمال والكمال، فبقدر ما ينكشف للعاقل من حسن الشيء وجماله مال إليه وتعلق قلبه به حتى يصل الأمر إلى أن يستولي ذلك المعنى عليه، فلا يقدر على الصبر عنه وربما لا يشتغل بشيء دونه. ثم الحسن والكمال نوعان، محسوس ومعنوي. فالمحسوس كالصور الجميلة المشتهى لنيل اللذة الجسمانية، وهذا في حق الله تعالى محال قطعا. وأما المعنوي فكمن اتصف بالعلوم الشريفة والأفعال الكريمة والأخلاق الحميدة، فهذا النوع تميل إليه النفوس الفاضلة والقلوب الكاملة ميلا عظيما، فترتاح لذكره وتتنعم بخطره وخبره وتهتز لسماع أقواله وتتشوف لمشاهدة أحواله وتلتذ بذلك لذة روحانية لا جسمانية، كما تجده عند ذكر الأنبياء والعلماء والفضلاء والكرماء من الميل واللذة والرقة والرقة والأنس. وإن كنا لا نعرف صورهم المحسوسة، وربما قد نسمع أن بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة أو أعمى أو أجزم، لكن مع هذا يحب. ومع ذلك فذلك الميل والأنس والتشوف موجود إليه، ومن شك في وجدان ذلك أو أنكره كان على جبلة إنسانية خارجة وفي غمار المعتوهين وارجاء. وإذا تقرر ذلك فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال قد أحسن إلينا وطابت نعمه علينا ووصلنا لجره وعطفه ولطفه، فضاعف ذلك الميل وتجدد ذلك الأنس حتى لا نصبر عنه، بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن نذهل عن جميع الإشغال، بل ويطرأ على المشتهر بذلك له اختلال. وإذا كان ذلك في حق من كماله وجماله مقيدا مشهودا بالنقص معرضا للزوال، كان من كماله وجماله واجبا مطلقا لا يشبه نقص ولا يعتريه الزوال، وكان إنعامه وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصر ولا يعد أولى بذلك الميل وأحق بذلك الحب، وليس ذلك إلا لله وحده. ثم لمن خصه الله تعالى بما شاء من ذلك الكمال، وأكمل نوع الإنسان محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا قصده كتاب المسلم شرح صحيح مسلم مجلد الأول صفحة 214. فإذا كلام الإمام النووي بقوله قد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله، يريد الكلام الذي قرأناه، وهو الإمام أحمد بن عباس القرطبي أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي رحمهم الله تعالى. نسمع.
قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. هذا كلام القاضي رحمه الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يعود أو يرجع فمعناه يصير، وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة.
أين جاء وقد جاء العود سره؟ القول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود في الكفر، هل يلزم هذا منه
أن يكون الإنسان داخلا في الكفر فلهم ويلعنه، وأن يكره أن يعود في الكفر. قد يمنع على الإنسان أن يكون مسلما ألا يكون كافرا. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر؟ ما معناه؟ قال معناه أن يسير كافرا، معناه سرورا، وليس معناه العود بمعنى أن العود يستلزم أن يكون سابقا كافرا. لو كان أمر كذلك لما وجد المؤمن الذي لم يكن كافرا حتى حلاوة الإيمان، لكان ذلك محصورا في حق الكفار الأصليين الذين أطلعوا عن الكفر ودخلوا الإسلام. وهذا المعنى الذي جاء في اللغة وجاء في القرآن. قال الله تعالى في سورة الأعراف عن شعيب عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. آية ظاهرها الإشكال. وقال الملأ الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهم يخيرون شعيبا والمؤمنين الذين معاه بين أمرين، إما أن يخرجوا إلى القرية وإما أن يعودوا إلى الملة. هل كان شعيبا كافرا حتى يعود إلى ملتهم؟ هل يجوز الكفر في حق الأنبياء؟ إذا ما المراد؟ قال بعض المفسرين المراد التغريب. قال شو يعني التغريب؟ قال أن يعودوا إلى أمكم. الخطاب لمن؟ الخطاب لشعيب وقومه. فإذا المراد بالخطاب بالتغريب. فشعيب لا يجوز في حقه الكفر. أما من معه يجوز في حقه الكفر. كانوا كفارا فمن الله عليهم بشعيب فخرجوا. هذا الكلام مردود من وجوه لا نخوض فيها وانما نقف على اشهرها. الوجه الاول جواب شعيب. ما هو جواب شعيب؟ قال شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. بعد إذ نجانا الله منها. إذا هو ما كان كافرا والكلام عنه وعن من معه. فإذا أولى تعودن في ملتنا لا يستلزم العود أن يكون كافرا. ثم قوله سبحانه في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا ينفي التغريب لأن الخطاب لمن؟ للرسل فقط. وجه التغريب فاقص فاقص بقول شعيب فيما ذكر الله عز وجل بعد إذ نجانا الله منها، وفاقص أيضا بقول الله عز وجل في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم فقط. الخطاب للرسل فقط من غير إصلاح. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إذا العود لا يستلزم أن يكونوا أنهم كانوا قبل كفارا. ويأكد ذلك أيضا قوله سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإخراج لا يستلزم الإدخال. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لا يستلزم أن يكونوا داخلين عن الظلمات. لماذا؟ لأن الله قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأولياء الطاغوت ما كانوا ذاهبين في النور. ولذا أولياء الله أولياء الله ما كانوا داخلين في الظلمات. ومعنى الآية نسيركم بعد إذ نجانا الله أو لتعودن في ملتنا العود أو لتعودن في ملتنا أي تصيروا مثلنا أي تصيروا مثلنا. وقيل إن هذا الخطاب أو لتعودن في ملتنا جاريا على ظن الكفار لأن الأنبياء سائلين فخاطبهم التوحيد التوحيد فظنوا أن سكوتهم السابق كان يقتضي أن يكون الأنبياء بسكوتهم على ملتهم. وقيل إن ذلك تلبيسا من الكبراء فالكبراء يقولون لأتباعهم وقال الملأ الذين كفروا وقال الملأ الذين كفروا ذلك الجيس من الكبراء على الأتباع وهم يوهمونهم أن هؤلاء الأنبياء كانوا على الملة. والأصغر أن يقال في الآية أو تعودون أي تصيرون لأن الكفر في حق الأنبياء ممتنع وهذا أمر تساعد عليه اللغة. فيقول الشاعر فإن لم الأيام تحسن مرة إليه فقد عادت لهن ذنوب فقد عادت إليه لهن ذنوب فقد عادت أثارة إن لم الأيام تحسن مرة إليه فقد عادت لهن ذنوب عادت أي أثارة. ولذا قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر يعود أو يرجع بمعنى يصير. انظروا إلى كلام النووي كيف هو مجمل يحتاج إلى تفصيل. قالوا قد جاء العود والرجوع بمعنى التغيير جاء في الشواهد العربية وجاء أيضا في النصوص القرآنية. نسمع لها.
قال رحمه الله وأما أبو قلابة المذكور في الإسناد وهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه عبد الله بن زيد.
عبد الله بن زيد الجرمي هذا أبو قلابة التي له قصة وفاة عجيبة وله حب وشكر لربه عجيب غريب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ما رزقه وأن يمن علينا بما من عليه. أسمع قصته. سمعنا يا بابا. ذكر قصته الإمام المحدان في أوائل المجلد الخامس في ترجمته ذكرها بإسناده هو بإسناد إليه إلى من أخبره به إلى من أخبر بها. نسمع القصة.
قال ابن حبان في كتاب الثقات أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمين من عباد أهل البصرة وزهادهم يروي عن أنس بن مالك ومالك بن حويرث روى عنه أيوب وخالد مات بالشام سنة 400 في ولاية يزيد بن عبد الملك. حدثني بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الجراح قال حدثنا الفضل بن عيسى عن بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال خرجت إلى ساحل البحر مرابطا وكان رابطنا يومئذ عريس مصر. قال فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة وفي البطيحة خيمة فيها رجل.
بطيحة أرض مستوية في الأرض المستوية خيمة فيها رجل
قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه.
لا يدين ولا رجلين ولا سمع ولا بصر إلا اللسان.
وهو يقول